طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، الانقلاب العسكري في السودان والسيناريوهات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا من بيروت، وأذكر بأن الساعة هي 8:45 مساء بتوقيت طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في البرنامج.
حياكم الله. دكتور، كيف تابعتم الانقلاب العسكري الذي حصل في السودان وسيطرة العسكر هذه المرة على كل مقاليد الحكم في البلاد؟
بالنسبة لما حصل في السودان في الحقيقة هو كان متوقعا، يعني هناك كلام منسوب لمحمد حمدان دجلو والملقب بحميدتي وهو قائد الدعم السريع، سرب له حديث في تسجيل في شهر حزيران الماضي قال فيه حرفيا يعني ما نغش روح أي تغيير، التغيير هو دخول عمر البشير وقيادات النظام السابق للسجن، لابد أن نكون واضحين في هذا الموضوع، نحن من أدخلناهم. هذا الكلام في الحقيقة هو أصدق تعبير عما آلت إليه الأوضاع في السودان الآن. يعني سنتين ونصف من الشد والجذب منذ إطاحة نظام عمر البشير في نيسان 2019، طبعا انتهت إلى إحكام العسكر المدعوم خليجيا وللأسف من قبل الكيان الصهيوني قبضته على البلاد. طبعا البرهان هو قائد المجلس وحميدتي زمام الأمور، فيما قيل طبعا أنه المجلس السيادي الانتقالي. كان هناك وكان واضح أن هناك مشروع للعسكر لبسط نفوذه الكامل وسيطرته الكاملة على البلاد. طبعا للأسف الشديد حتى عبد الله حمدوك الذي ووزرائه الذين كان من المفترض أنهم يمثلون المدنيين أو السلطة المدنية في السودان، هم اليوم بعد هذا الانقلاب المعلن هم الآن خلف القضبان، فيما أصبحت اليوم واضحة اليد الطولة في إلحاق الخرطوم للأسف بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأصبح العسكر الذي ذهب في هذا المسار هو المسيطر الأول على الدولة، طبعا بمباركة للأسف من قوى خليجية واضحة معروفة على رأسها السعودية والإمارات ومصر. هذا دليل على أن الأزمة ليست فقط هي أزمة حكم وإنما هي يعني أزمة وجود. اليوم الكيان السوداني ككل هو مهدد بالتقسيم ومهدد بالحرب الأهلية ومهدد بالفوضى، وهذا كله يأتي في إطار تداعيات للأسف تداعيات إمضاء هذه المجموعة على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أصبح اليوم يتحرك في السودان بشكل واضح وصريح.
هل نفهم من كلامك دكتورة سهام بأن يعني يراد من الفريق الجديد أن يكون أكثر جدية وفاعلية في قضية التطبيع؟
هذا مؤكد، لأن طبعا هذه الأزمة التي بدأت منذ أشهر في الحقيقة تظهر ملامحها بشكل سريع بين السلطة المدنية والمجلس السيادي، كشفت في الحقيقة عن نقاط عدة نقاط، يعني أولها أن ما حصل من توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين الذي وقع في آب 2019 لم يكن إلا مسرحية. بالنهاية المدنيون وعلى رأسهم حمدوك لم تكن لديهم سلطة فعلية في إدارة البلاد، وإنما كانوا مجرد صورة أو مشهدية حتى ترضي الشارع السوداني وتطمئن الشارع السوداني الذي يرفض في أغلبيته حكم العسكر، طبعا بعد التجربة المريرة التي عاشها لسنوات وسنوات مع حكم البشير الشعب السوداني يتطلع إلى حكم مدني منتخب ديمقراطي يغير النظام، يعمل على تطوير المؤسسات إلى آخره، يحقق مطالب شعبية كانت واضحة في الحقيقة في الحراك الشعبي في بداية الثورة السودانية. ولكن للأسف ما حصل أكد أن السلطة والقيادة هي في يد العسكر، وأن هذه المجموعة المدنية لم تكن سوى صورة شكلية فقط لطمأنة الرأي العام، وربما لاحتواء طيب. مفاعيل أي احتقار للشارع السوداني.
نعم. طيب دكتورة سهام، يعني فيما يتعلق بالجانب الشعبي والرفض الشعبي الذي يواجه هذا الانقلاب، هل برأيكم يتمكن هذا الرفض من تغيير المعادلة وإفشال هذا الانقلاب؟
لأنه في هذه المرحلة يصعب تقدير ذلك، يعني لأن العملية كلها هي الآن في يد الطغمة العسكرية الحاكمة، بمعنى أن ما حصل في الحقيقة من إشكاليات أخرى أفرزتها هذه الأزمة، أن قوى الحرية والتغيير التي أفرزها حراك 2018 ضد نظام البشير في الحقيقة هي انخرطت في أغلبيتها، انخرطت في ما يمكن أن نطلق عليه اسم شراكة مشبوهة مع شخصيات ظلت حتى ساعات قليلة قبل عزل الرئيس البشير هي مرتبطة بالرئيس البشير، ثم بعد أن عزل انقلبت عليه وأعلنت أنها تقود الثورة ضد منظومته الفاسدة إلى آخره. بالتالي حتى داخل قوى التي تطالب بالحرية والتغيير هناك في الحقيقة خليط، وهناك تشوه كبير نظرا لأن من سيطر حقيقة على هذا الحراك هم ما يمكن وصفهم بفنون النظام السابق، وبالتالي من مصلحتهم أن تبقى هذه المنظومة قائمة ووجودة وأن تكون جزء أساسي في أي حكم جديد سيحكم السودان. هذا أولا طبعا كان ضد مطالب الشعب الحقيقية وضد الحراك الشعبي الحقيقي الذي وقع السيطرة عليه واحتوائه بسرعة واقتراحه من قبل هذه القوى للأسف التي حتى لم تستطع أن تواجه مسألة التطبيع، يعني هناك فشل، هناك قوة مدنية حقيقية موجودة في السودان ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، أعلنت رفضها ولكنها لم تستطع مواجهة هذا الاتفاق ولم تستطع أن تعطله أو تسقطه لا على المستوى المؤسسات ولا حتى في الشارع، وهذا دليل على أن للأسف الشديد حتى الشارع إلى حد الآن هو محاصر، ليس هناك قوة حقيقية الآن قادرة على تغيير هذا الوضع الذي أو المشهد الذي نراه اليوم داخل السلطة تحت سلطة العسكر وتحت سلطة الجنرال برهان تحديدا.
طيب يعني هل نستطيع أن نقول بأن السودان يعني بهذا الانقلاب وفي ظل اتفاق الشعب السوداني على ذهاب العسكر، تشكيل حكومة مدنية تمثلها قوى الحرية والتغيير وشباب الثورة، وتمسك العسكر بانقلابه، هل نستطيع أن نقول بأن السودان دخل مرحلة حرجة في تاريخه؟
طبعا الآن المرحلة هي مرحلة خطيرة وهو منعرج في الحقيقة خطير جدا تعيشه السودان، أولا لأن للأسف الشديد القوى المدنية التي كان يعول عليها لأن تكون هي حقيقة شرارة التغيير في السودان بعد حكم البشير للأسف وقع احتواؤها واختراقها وفشلت إلى حد الآن في مواجهة كل هذه المتغيرات. أولا هي أخطأت نفذت أو قامت بخطأ استراتيجي كبير جدا في اعتقادي عندما قبلت بتوقيع اتفاق مع الجيش. هذا كان أول خطأ دفعت ثمنه القوى المدنية.
نعم.
ثاني شيء أن هذه القوى المدنية مثل ما قلت منذ قليل هي فشلت حقيقة في مواجهة مسار التطبيع الذي ذهب فيه برهان إلى الآخر. يعني هو استقبل رئيس وزراء كيان العدو ووقع على الاتفاق وكان حمدوك موجود، وكل هذا المسار وهذه المشهدية هي في الحقيقة رفعت الغطاء الوطني والقومي والعروبي عن هذه القوى المدنية التي للأسف في معظمها الآن هي متورطة حقيقة في هذا في انزلاقها في هذا المسار. ثاني شيء أن طبعا هي في كل الصراعات والنزاعات والأزمات السياسية التي كانت طوال السنتين ونصف تحصل بين المجلس السيادي من جهة وبين حكومة حمدوك من جهة أخرى، كانت هذه القوى تحاول أن يعني تتماهى معها أو تتماهى جوهريا مع سياسات العسكر، بمعنى أنها كانت تعمل منذ بداية التصادمية صح التعبير في بعض الملفات الداخلية أو حتى على مستوى الاستراتيجية على مستوى الخيارات الخارجية.
نعم.
كانت تحاول أن تلملم هذه الأزمة وأن تتماهى مع سياسات العسكر، مما أظهرها يعني بدليل ربما يمكن أن أقول هنا شيء أنها غالبا حتى ما كانت تحصل الخلاف مع المجلس السيادي في مسائل تقنية أو مسائل لها علاقة بالصلاحيات أو لها علاقة بالأولويات، وهذا طبعا غير صحيح لأن مسار التطبيع كان مطلوب أن يكون سبب صراع حقيقي وصراع سياسي كبير في السودان، كان يكفي لأن يكون شرارة لتحريك الشارع.
نعم.
لأن نبض الشارع السوداني مع القوى المدنية الحقيقية التي تمثله والمعروفة برفضها للتطبيع ورفضها الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقوفها مع القضية الفلسطينية ومع المقاومة ومع مسار المقاومة في المنطقة ضد الاحتلال، هذه لا يمكن في أي لحظة أن تتراجع على هذا الخيار وأن تصطف إلى جانب خيارات ضباط رأوا أنه من مصلحتهم الشخصية طبعا قبل الوطنية أن يدخلوا في مسار التطبيع مع الكيان وأن يدخلوا الكيان إلى بلدهم وإلى أرضهم لينهض طبعا ثروات السودان وخيرات السودان. ظنت أن هذه القوة أنها بهذا السلوك ربما ستنال دعم الغرب، يعني كان هناك تعويل من قبل هذه القوة المدنية على أنها ربما بهذا التماهي مع خيارات العسكر ربما هي ستنال بعض العطايا والقبول من قبل الغرب، ولكن نحن رأينا أن العسكر هو الذي نال الهدايا من قبل الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة بعد أن وافق على مسار التطبيع ودخل في مسار التطبيع. طبعا رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
نعم.
وهذا كان ملفت جدا في مرحلة حساسة كهذه المرحلة. ونحن نعرف لما كان هناك حكم البشير الخيارات الأمريكية والتهديدات إلى آخره التي كانت تحصل دائما بحكم أن السودان في مرحلة من المراحل كانت متوجهة حقيقة لدعم ومساندة الجمهورية الإسلامية من جهة وكل خيار المقاومة في المنطقة من جهة أخرى. ثاني شيء توطئة سقف ديون البلاد، يعني وقع إسقاط بعض الديون الخارجية للسودان بمقدار 50 مليار دولار ومنحها قروض، هذا كان من الهدايا التي منحت للمجلس السيادي العسكري، وطبعا القوى المدنية قبلت بهذا الموضوع وتماهت مع هذه الخيارات ومع هذه السياسات.
شكرا جزيلا لكم دكتورة سهام عزوز الخبيرة السياسية في شؤون شمال أفريقيا.